معنا في هذا المجلس سورة الحجرات، وهذه السورة الكريمة تتحدث عن آداب المجتمع المسلم وعن ما يربط المجتمع بعضه ببعض، وعن أهم الأسباب التي يحصل بها التفرق والاختلاف. وقد جاءت بآداب منوعة، منها آداب متعلقة بحق الله، وآداب متعلقة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب متعلقة بحقوق المؤمنين. أما ما كان في حق الله فهو قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنهاهم عن التقدم وأمرهم بالتقوى. ما هو التقدم بين يدي الله؟ هو أن تقترح أشياء، لماذا لم يحرم الله هذا؟ لماذا لم يأمر الله بهذا؟ لو أن الله فرض علينا كذا، لو أن الله شرع كذا، هذا هو التقدم بين يدي الله، كأنك تقترح على الله وكأن الله لا يعلم وليس عنده الحكمة البالغة. أما الآداب المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنلاحظ أنها آداب في غاية الرفعة والذوق، وذلك لأن هذه السورة متأخرة جدا في النزول، نزلت في عام الوفود الذي هو العام التاسع من الهجرة النبوية، فجاءت هذه السورة لترفع من أخلاق المؤمنين وتهذبهم تهذيبا رائعا. فقال الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يجوز لأحد أن يرتفع صوته على صوت رسول الله لأن هذا لا يليق مع الكبار، ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، هذا سبب من أسباب حبوط العمل. ثم ذكر الله الذين يغضون أصواتهم، قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذكر الأدب الثاني وهو منادات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفته أو في حجرته مع أهله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فلا يليق بك أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناديه كأنك تنادي واحد من أبنائك، هذا ما يليق مع الكبار ولا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم إنسان وأشرف مخلوق ينبغي لك أن تحترمه وتتأدب معه. وإذا كان هذا في حقه فهو أيضا في حق من حملوا رسالته وهم العلماء، لا ينبغي لنا أيضا أن نخاطبهم كما نخاطب سائر الناس، ولا ينبغي لنا أن نناديهم من وراء بيوتهم، لأنهم إذا دخلوا بيوتهم فهم لا يدخلونها إلا من أجل أن يقضوا حوائجهم ويرتاحوا فيها، وقد وهبوا الأمة سائر أوقاتهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الآداب مع المؤمنين، فبدأ بالأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فينبغي على المسلم أن يحذر من قبول أخبار الفساق، سواء كان هذا الفاسق شخص أو كانت جهة، شركة إعلامية ولا قناة فضائية ولا غيرها. إذا جاءك الفاسق بنبأ أي خبر مهم فلا يجوز لك أن تقبل هذا الخبر حتى تتبين، لأن هذا مما يوقع في العداوة ويوقع في البلاء ويكون سببا للتقاطع وللحروب والمشاكل. ثم ذكر الله عز وجل الأدب الثاني وهو: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا عليكم؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يجب علينا عندما تحصل خصومة بين المؤمنين ولو كانت بين رجلين أن نصلح بينهما، ولذلك قال بعدها: فأصلحوا بينهما بالعدل، لابد من العدل من دون حيف مع أحد الطرفين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأدب الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النهي عن السخرية، لأن السخرية توغر الصدور وتسبب الألم النفسي الشديد. وأنت عندما تسخر هل عندك بطاقة من الله إنك الآن في الفردوس الأعلى وهذا في الدرك الأسفل؟ إذن فلماذا تسخر؟ قد تسخر من شخص أنت تحتقره تماما لأي سبب من الأسباب، لكن هذا الرجل قد عبر ووضع له مقعد في الجنة، وأنت إلى الآن ما عملت عملا تصل به إلى الجنة، فبأي حق تسخر؟ ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم عسى إيش؟ أن يكونوا خيرا منه. قد تسخر من إنسان يعمل عملا في نظر الناس أنه وضيع وغير ذلك، ما تدري أن هذا الرجل الذي تسخر منه قد وصل إلى مرتبة عالية عند الله عز وجل أنت لا تعلمها ولم تطلع عليها. ولما ذكر الرجال ذكر النساء بوجه الخصوص لكثرة ما يجري بينهن من السخرية. ثم ذكر الأدب الثالث وهو قوله ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، تعيب أخاك في خلقته وإلا في مشيته وإلا في صوته وإلا في أي أمر من الأمور. ثم الأدب الرابع، الأدب الخامس ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تعطي أخاك لقبا لا يحبه، يا الدب بيحق هذا لقب ما يحب، ما يجوز لك تفعل ذلك معه، بل يجب عليك أن تلقبه إما لقبا حسنا أو لا تلقبه بشيء وتناديه باسمه. وأحب شيء إلى الله أن تناديه بأحب الأسماء إليه، يا أبا فلان، أو يا شيء الذي هو يرغب أن يسمى به ويكنى به. قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب، مما يدل على أن هذه كلها من باب المعاصي وأنه تلزم فيها التوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كم هذه؟ جاءكم فاسق وأصلحوا، لا يسخر، لا تلمزوا، لا تنابزوا، خمسة. ستة، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن بأخيك ظنا سيئا من غير دليل ولا بينة. فنهانا الله عن الظنون بإخواننا. السابع ولا تجسسوا، والغالب أن الذي يظن ظنا سيئا يحمله ظنه السيء على تجسس، فنهانا الله عن التجسس. ثم نهانا الله عن الغيبة، لأن العادة أن الذي يتجسس يطلع على شيء من عورة أخيه فيذكر ذلك لغيره فيغتابه، ولذلك جاءت هذه الثلاثة مرتب بعضها على بعض. قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال الله بينا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قسمكم الله شعوب وقبائل ليس من أجل أن تتفاخروا أو يشعر أحد أن عنصره أو جنسه أو عرقه أو بلده خير من بلد الآخر، لا لا لا، كل هذه القسمة في الأرض ولا في الأعراق ولا الألوان من أجل التعارف، حتى يقال هذا مصري وهذا عراقي وهذا أمريكي وهذا أوروبي، فقط يعني من أجل المعرفة. فلا تستعملوها لغير هذا السبب، لا تستعملها للفخر ولا للعلو في الأرض. ثم قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لاحظوا أنه من أول السورة إلى الآن كل الآداب متصلة بإيش؟ باللسان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين ينادونك من وراء إن جاءكم فاسق بنبأ، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، غالبها متصل باللسان. ولذلك هنا جاء بعيب آخر من عيوب اللسان وهو الدعاوى، أن يدعي الإنسان شيئا ليس من حقه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ننتقل بعد ذلك إلى سورة قاف، وهذه السورة هي أول المفصل، فالقرآن ينقسم إلى أربع مقاطع، أو أربع أنواع، السبع الطوال وهي من سورة البقرة إلى التوبة، اثنين المئون وهي التي تبلغ آياتها مئة فأكثر، ثلاثة المثاني وهي ما دون المئين، أربعة المفصل ويبدأ من سورة قاف إلى الناس وهو ثلاثة أقسام. طوال المفصل من قاف إلى نهاية سورة المرسلات، وأوساط المفصل من سورة عمة إلى نهاية سورة الليل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. طيب ليش نتعلم هذه؟ تعلمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، لذلك لا بد أن نتعلمها. سورة قاف يا إخواني تتحدث عن قضايا العقيدة، وبالأخص قضية البعث بعد الموت والجزاء والحساب، وإن كانت تحدثت عن التوحيد وتحدثت عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وافتتحت بالقرآن واختتمت به، قال الله فيها قاف والقرآن المجيد، وختمت بقوله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهذا من باب التناسب بين فاتحة السورة وخاتمتها. هذه السورة فيها التذكير بأن الله قادر على البعث بعد الموت، وفيها التخويف من مصائر الأمم الماضية، وفيها التذكير بالموت وأنه آت لا محالة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ومن عجائب هذه السورة وتمام مناسبتها لسورة الحجرات أن الله قال فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا؟ لأن سورة الحجرات كلها في الألفاظ، من أول شيء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إلى آخر شيء قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك هنا قال ما يلفظ من قول حتى لو كان حرف واحد إلا لديه رقيب عتيد. فإن قلت هل كل ما أتكلم به يكتب؟ نعم يكتب، حتى حر برد أه وأف أح كلها تكتب، لكنك لا تجازى إلا على ما فيه خير أو شر. فإذا جئت يوم القيامة ووضع الكتاب بين يديك، مد البصر وبدأت تتصفحه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسيبا، تهولت إنه ما في لفظ خرج من فمك إلا وقد قيد. ولذلك المجرمون ماذا يقولون؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. لكن لا تجازى إلا على ما يكون به الجزاء من خير أو شر. وأما كلمة أه وحر وبرد فإنك لا تجازى لكن تراها تحسب، ولذلك تتندم على أنك ما وضعت بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى آخر سورة حتى لا نطيل عليكم، وهي سورة الذاريات. هذه السورة أيضا موضوعها هو موضوع السور المكية من مناقشة المشركين في أمر البعث وأنه حق قادم لا محالة، وهي تتجه بنا إلى أن نتجه إلى الله من خلال عبوديته فتأمرنا بذلك. ولذلك ذكر الله فيها أربعة أقسام، قال والذاريات ذروة وهي الرياح، فالحاملات وقرا وهي السحب، فالجاريات يسرا وهي السفن، فالمقسمات أمرا وهي الملائكة إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء والحساب لواقع، والسماء ذات الحبك أي ذات الجمال والقوة إنكم لفي قول مختلف أيها المشركون، في أمر البعث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم إلى ما ينبغي لهم أن يفعلوه. فقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الجزاء الحسن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كانوا محسنين؟ في أي شيء؟ اسمعوا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل من الليل الذي يهجعونه، وبالأسحار هم يستغفرون. انتبهوا يا إخوان الاستغفار بالأسحار. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سؤال: وردت هذه الآية في سورة المعارج، لكن قال في تلك سورة المعارج: وفي أموالهم حق إيش؟ معلوم للسائل والمحروم. وهنا: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما الفرق بينهما؟ أيهما صدقة؟ هذه صدقة وتلك زكاة، لأن تلك جاءت في مورد الواجبات، أما هذه في مورد النوافل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق، ما قال معلوم، هذه زكاة، لو كانت حق معلوم لكانت الزكاة، لا، حق للسائل والمحروم، لأن هذه كلها نوافل. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. العجيب أن هذه السورة تؤكد على أمر الرزق، ولاحظوا أن الرياح والسفن والسحب مما يكون بها الرزق، وهنا قال: فورب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون وفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم جاء بقصة إبراهيم مع ضيفه، وهي قصة عجيبة تحتاج إلى وقفات طويلة، لكن ليس هذا محلها. ويمر بنا إن شاء الله في السورة قوله: مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في الأولى المؤمنين وقال في الثانية المسلمين؟ بعض الناس يقول لأن كل واحدة تنوب عن الأخرى. لا، من هم الذين أخرجوا من قوم لوط؟ ما أخرج إلا المؤمن، لوط وبناته. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قرية لوط أو قرى قوم لوط وهي المؤتفكات ما فيها إلا بيت واحد ليس مؤمن مسلم. ليش؟ لأن معهم امرأة لوط، امرأة لوط ليست من المؤمنين، هي مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن. ولذلك يقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما وصف البيت وصفه مسلما، لما جاء إلى الإخراج والتمييز ذكر أن الذين أخرجوا هم المؤمنون، وهذه التي كانت في الظاهر مسلمة وفي الباطن كافرة بقيت مع قومه فهلكت مع الغابرين. ومن أعظم آياتها قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار يكون من الله إلى الله، وما في أحد يفر منه إليه إلا هو، مالك أصلا مآل ولا مصير إلا هو سبحانه. ففروا يا عباد الله إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ثم بينت حكمة الخلق في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ترنا ما خلقنا لله ولا للسياحة واللعب ولا للضرب في الأرض ولا لطلب الأرزاق، هذه أشياء نتبلغ بها، لكن الحقيقة أننا خلقنا لهذا الذي نحن اجتمعنا الآن عليه. من كرم ربنا أنه أباح لنا أشياء، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ هذه الأشياء أساسا ونقلب المعادلة، كما قال في سورة القصص، قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، إيش الآية؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل ما آتاك الله ابتغي فيه الدار الآخرة. ثم ذكر العبد قال: انتبه، لا أقصد كله تجعله للآخرة، حط شوي للدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول: لا تنس نصيبك من الدنيا أن يعني تراعيه. نحن الآن ابتغينا في كل ما أتينا الدنيا ونقول لبعضنا ذكروا الآخرة ولو بالشيء اليسير، صدق لو بريال. المفترض عكس، يقول تصدق بكل مالك إلا ما تبلغ به يعني في تتبلغ به في الدنيا. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. شوف موضوع الرزق في ضيافة إبراهيم، وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.